إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن الآن نودع رمضان، وقبل أن نتكلم عن هذه النقطة هناك أمران. الأمر الأول، لقد شاع هذا الداء في غالب مساجد المسلمين، أنك ترى الشارع الواحد فيه عدة مساجد، لا شيء في ذلك بالنسبة لصلاة الجماعة، أما بالنسبة للجمعة لابد أن يجتمع المسلمون على الأقل في الشارع الواحد في المسجد الواحد، فإن التفرق ليس من الإسلام في شيء. أما الأمر الثاني، علينا أن نعلم أن العبد لا يقدم بين يدي الله ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقديم بين يدي الله ورسوله أن الناس يخرجون زكاة الفطر مالا، فإن الله تعالى هو الذي قسم ذلك، جعل زكاة المال وجعل زكاة الحلي وجعل زكاة الزروع والثمار وجعل زكاة الفطر. فمن التقدير بين يدي الله أن تخرج من المال، لكن كما نعلم هذه المسألة تتصل بالشرع، وهذه المسألة في مصلحة الفقير. الإنسان الفقير أو الإنسان، أي إنسان، عندما يكون معه مال ماذا يفعل؟ فإنه ينزل إلى السوق ويشتري القطنيات، وليس المقصود بالقطنيات أي التي تصنع من القطن أبدا، وإنما المقصود بالقطنيات أي التي تقطن البيوت، وهو ما تسميه العامة بالخزين كالقمح والأرز وهكذا. فعندما يضيق بالفقير الحال فإنه يبحث عن هذه القطنيات فيأكل منها،
وقد تسرع كثير من الناس في إخراج هذه الزكاة في أول رمضان، ولكن للتذكرة جاء في منهاج المسلم زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين، بقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. وكان عثمان بن عفان يخرج زكاة الفطر حتى عن الجنين في بطن أمه، كان يخرج زكاة الفطر حتى عن الجنين في بطن أمه. حكمتها من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وابن ماجة. أما عن مقدارها، مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد أي أربعة حفنات، الصاع أربعة أمداد أي أربعة حفنات. فأنت عندك عشرة أفراد، أردت أن تخرج قمحا، عند ذلك تجمع أربعة في عشرة بأربعين حفنة، ثم بعد ذلك تزنها وتدفع الثمن للبائع. ولم يسوي الله تعالى بين الفقير والغني، فالفقير في مقدوره أن يخرج أربع حفنات من دقيق تصل إلى أربعة جنيهات، وأما الغني في مقدوره أن يخرج أربع حفنات من زبيب تصل إلى ثلاثين جنيها، فلم يسوي الله تعالى بين الفقير والغني. إذن هي تخرج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو غرزا أو زبيبا أو إقطا، والإقط هو اللبن المجفف، والحديث يدل على ذلك. لا تخرج من غير الطعام، الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا، وهذا هو الواجب. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لو كانت من المال لكانت تضمت إلى زكاة المال، ولكننا نقدم عقولنا على النقل، وهذا باطل، لأنه لا عقل مع النقل، لا عقل مع النقل، أي لا تحكم عقله عندما يكون هناك أمر من الله تعالى، وأيضا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. أما عن وقت إخراجها، تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها ثلاثة أوقات: الوقت الأول وقت جواز، وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر ذلك، هذا هو الجائز. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوقت الثاني، وهو الوقت الفاضل، وهي أنها تخرج من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، أي بعد أذان الفجر إلى قبيل صلاة العيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما الوقت الثالث وهو وقت قضاء، وهو بعد صلاة العيد فصاعدا، فإنها تؤدى فيه وتجزئ، ولكن مع الكراهة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن نودع رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ قام فيه من قام، وصلى من صلى، لكن القبول هو الأساس، ولكن إتمام العمل هو الختام. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، فلا يلوم إلا نفسه. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين ويل للمطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال، من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحيي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ ألا بعدا لمدين، لأن هذه صفة أهل مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، كما في سورة هود. ثم تمم وقال: عند ذلك أمر الله تعالى بعدم النقص، وأمر بالتمام وبإتمام الميزان. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وليس هذا التطهير في الأمور المادية فحسب، بل هو أيضا حتى في الأمور المعنوية في غير العبادات. إذا طالبت الناس بحقوق ولم تؤدي الحق الذي عليك فأنت مطفف. يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسلك في صلاته، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع، والله أنه لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها إلى آخر ذلك. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين قال الله في شأنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله تعالى قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عبد العزيز ابن أبي رواه: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا، فلا أدري أيقبله مني أم لا. رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال: إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فقاروا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فيهنى، ومن هذا المحروم فيعزى. ماذا فات أيها الإخوة المؤمنون؟ ماذا فات من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدرك فيه الحرمان؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران؟ رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر فيه، ومنها تفطير الصوام، ومنها الاستغفار، ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان. سبحان الله، إذا لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك؟ فرحل الشهر ولهفاه وانصرما، واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. أيها الإخوة المؤمنون، لما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرتهم لهم به وعتقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حتى تقاته. وقد فتر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حتى تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة
مكتوبة
للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطأ فمن يجوز على العاصين بالكرم، وكما قيل: إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المذنب، وكما يقول القائل: لما لا يرجى العفو من ربنا وكيف لا يطمع في حلمه. وفي الصحيحين أتى: إنه بعبده أرحم من أمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا أيها العاصي وكلنا ذلك، لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما طموحك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، استكثروا في هذه الأيام المباركة خاصة في الختام من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما، فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فهذه الخصال الأربع كل منها سبب للعتق والمغفرة، بل في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا طالت الجنة، اللهم أدخله الجنة. ومن استعاذ بالله تعالى، أي ومن استجار بالله تعالى من النار ثلاثا طالت النار، اللهم أجره من النار. فتسألون الله تعالى الجنة، وأيضا تعوذون به من النار. فهذه الخصال الأربع كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوا، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. وقد جمع الله تعالى بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار أيها الإخوة المؤمنون ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل. نعم، بعد التسليمتين في الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيضا بعد قيام الليل، في قيام الليل الذين قاموا قال الله فيهم: والمستغفرين بالأسحار، مدوا الصلاة إلى الليل ثم مكثوا يستغفرون الله تعالى. أيضا الحج، ماذا قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الرسالة، ماذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما بدأت بالبسملة لأنها في أول السورة، لكن إن بدأت من نصف السورة أو من جزء منها تستعيد فقط، إلا إذا كانت الآية تقتضي بسملة، مثل قول الله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهنا لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قلت الله، هنا لا، في هذه الحالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد الوضوء: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وهو نفس دعاء كفارة المجلس. أيضا في الوضوء كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك زيادة رواها الترمذي وهي في صحيح الجامع: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن الاستغفار يكون في نهاية الأعمال. ويقول ابن القيم رحمه الله: الاستغفار بعد الطاعة لا يقل عن الاستغفار بعد المعصية. فهذه الأشياء المتقدمة كلها طاعات، كلها طاعات، فيستغفر المسلم بعد الطاعة أكثر من استغفاره بعد المعصية، لأن المعصية هو يقر ويعترف: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما الطاعة فإنك قد تستكثرها على ربك وقد تأتي بالغرور، ففي هذه الحالة تهلك وأنت لا تدري. إذن قال العلماء: الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كفارة بها عليها، وإن كانت لغوا كانت كفارة لها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، أي بصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه كونوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقولوا كما قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام أي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الغيبة تخرق الصيام، أي تقطعه، الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. وعن ابن المنكدر معنى ذلك الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة. ما لم يخرقها أي بالغيبة، وما لم يخرقها التشديد صيغة ولغة، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع. كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه، وقد اتسع الخرق على الراقع. كم نرف خروطه بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطعة. كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم؟ ارحموا من حسناته سيئات وطاعاته كلها غفلات. استغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي، صيامنا كله خروق وصلاته أيما صلاتي، مستيقظ في الدجى ولكن أحسن من يقظتي سباتي. وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ليلة القدر بسؤال العبد، فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى إلا العفو كالمسيء المقصر. انظر إلى هذه النقطة اللطيفة، وكلمة نقطة هذه يذكرها العلماء بمعنى الفائدة. انظر إلى هذه النقطة اللطيفة، لماذا في العشر الأواخر في الليالي الوتر تكثر من العفو؟ لماذا؟ لأنك قد اجتهدت في أول رمضان إلى قبيل العشر بالصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال الطيبة، لكن عليك بعد ذلك كله أن تطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. كان مطرف يقول في دعائه اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. قال يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. فمن استغفر الله بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول عنه مسدود. قال كعب من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. أين من كان إذا صام صان الصيام، وإذا قام استقام في القيام، أحسنوا الإسلام ثم رحلوا بسلام. ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصان، وإذا قام أعجب بقيامه وقال كم بين خلي وشجي وواجب وفاقد وكاتم ومردي. أيها الإخوة المؤمنون، اطلبوا الخير ظهركم كله، تعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبد الجنة والنجاة من النار، فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال سبحانه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ويقول سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. فاستمتعوا منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوا عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن أله فراقه تئن. كيف لا يدري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟ إذا كان هذا جزع من ربح فيه، فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت فيه زمر السائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به المكر وحاق به المكر ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراج في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم إذا بعد المزار، وتبكي بعد نأيه مشتياقا، وتسأل في المنازل أين سار، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولم تلم المطايا، ومتكملا فليس لك اعتذار. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تلفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقت، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يفلت، عسى من استوجب النار يعتق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق. يا رب يا رب يا رب، عبدك قد أتاك وقد أتاك وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافه فلأنت أولى من عفا. وفي الأثر عن رب العزة جل شأنه
إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وأتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن أعظمني منهم ناديته من قريب إلى أين تذهب ألك رب سواي أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل المعاصي لا أخلطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أعفو وإن استغفروا لي غفرتها لكم رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي وأنا أرحم من الوالدة بولدها
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل حظنا من قيامنا السهر ولا من صيامنا الجوع والعطش اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.